السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، هذا بفضل الله تعالى هو المجلس 12 من مجالس سلسلة ثبت قلبي. نسأل الله عز وجل أن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يبصرنا بالحق، وأن يهدينا إليه، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. تكلمنا في اللقاء السابق حول المكائد الدولية التي تكاد للإسلام منذ بداية بزوغ نوره، وتكلمنا عما مر من مكائد وعما فعله أعداء الإسلام بالإسلام وبالمسلمين. اليوم نتكلم حول قضية نظرية المؤامرة، حقيقة أم خيال؟ هل فعلا في حاجة اسمها مؤامرة؟ وزي ما الجماعة الإعلاميين بيقعدوا بيقولوا والله يا جماعة انتوا فاكرين ان الكون كله جدكم، والمسألة دي حقيقة فعلا؟ يعني هل فعلا الجماعة المسلمين عندهم ارتكارية المؤامرة، ولا حقيقة فعلا في حاجة اسمها مؤامرة، وفي أسباب حقيقية أدت إلى ضعف وتدهور هذه الأمة؟ أبرز هذه الأسباب هو كيد أعدائها، الناس اللي قاعدة شغالة ليل نهار صباح مساء، وبتعمل دراسات وبتعمل يعني أبحاث علمية تخصصية في كيفية إجهاض هذه الأمة، وفي كيفية تفتيت هذه الأمة، وفي كيفية إذلال هذه الأمة. هل هذا حاصل؟ والجواب نعم. هناك أساليب يستخدمها أعداء الله عز وجل، وتستخدمها قوى الشر. وطبعا مصطلح قوى الشر ده يعني يستخدمه كثير من الناس بالحق والباطل، ولكننا أثبتنا في اللقاء السابق إن فعلا حقيقة في قوى شر تتربص بالإسلام والمسلمين. أبرزها 3 قوى: الإمبريالية الغربية، والتي يمثلها الغرب الصليبي الحاقد على الإسلام، وهناك أيضا الصهيونية العالمية، وهي التي تقوم الآن بدس الدسائس والحرب الواضحة على الإسلام وأهله. وعندنا أيضا يا إخوة قوى الشيوعية، الاتحاد السوفيتي وما كان على شاكلته، يقوم الآن بدس الدسائس والحرب على الإسلام وإجهاد المسلمين وتفتيت بلاد المسلمين. هل هذا حاصل؟ الجواب نعم، هذا حاصل فعلا، وكل بلاد المسلمين الآن يرون هذا رأي العين. لما تكلمنا عن هذا في المرات الماضية وقلنا كيف خطط هؤلاء ودبروا حتى يصلوا إلى بغيتهم من تدمير أمتنا وهويتنا الإسلامية، ذكرنا أن هناك تتمة إن شاء الله تعالى لهذا الكيد الذي يقوم به أعداء الله تعالى حول قضية أساليب أعداء الله عز وجل في تذويب الهوية الإسلامية. والسؤال الذي نبدأ به لقاءنا: هل نحن أمة لقيطة ليس لها هوية؟ هذه مسألة تحتاج منا إلى جواب حقيقي وإلى مواجهة مع أنفسنا. أمة الإسلام يا شباب ليست أمة لقيطة، فلسنا كأمريكا التي هي في الحقيقة خليط من أجناس مختلفة من البشر، لسنا كهؤلاء. لم نرقى إلى ما رقينا إليه وما وصلنا إليه عن طريق قتل الناس كما فعلوا هم مع الهنود الحمر، لم نفعل هذا. لم نرقى إلى ما رقى إليه الاتحاد السوفيتي بعد الثورة البلشفية التي هي ثورة الدم. لا، أمتنا أمة ممتدة الجذور وسبب ذلك أنها أمة لها هوية، لها هوية واضحة، تلك الهوية لا تستمد من الشرق ويعني معادلاته ونظرياته، ولا من الغرب وأطروحاته، وإنما تستمد هذه الهوية من الوحي كتابا وسنة. إذن هوية المسلم دينه، هوية المسلم هي الدين. والهوية اسم منسوب إلى هوية الإنسان، أي حقيقته المطلقة وصفاته الجوهرية. والهوية الوطنية أي المعالم والخصائص المميزة والأصالة التي ينبغي أن يكون عليها هذا الإنسان. وقيل الهوية إحساس الفرد بنفسه وفرديته وحفاظه على تكامله وقيمته السلوكية وأفكاره في مختلف المواقف. إذن الهوية يمكن أن نمثلها بالحافظة التي تحفظ صاحبها من الذوبان والانخراط في أشياء من الممكن أن تضره في دينه أو في دنياه أو في أخرى. إذا فهمنا معنى الهوية أدركنا الاضطراب الذي قد يصيب الفرد فيما يختص في أدواره في الحياة، ويصيبه بالشك في قدرته أو رغبته في مسايرة الآخرين والذوبان في عقيدتهم. هذه الأمة لها قسمات، لها معالم، لها خصائص، لها أصول، لها مصادر، لها منابع، لها سلوكيات يجب أن تحافظ عليها. وإلا فابن خلدون قال في مقدمته: نظرت في تاريخ الأمم عامة والعرب خاصة فعلمت أن العرب جنس لا يصلح إلا بدين. لما تم تجفيف منابع الدعوة ولما أعلنت الحرب الضروس على الدعوة الإسلامية في كثير من بلاد الإسلام، وطبعا منها بلادنا يعني، كانت النتيجة أننا نرى الآن أشياء ما كنا نحلم أن نراها. يعني فعلا الدعوة هي هوية الناس وإعادة الناس إلى الحق والحقيقة وإلى الفطرة السليمة. فلما فقدت هذه الهوية الناس الآن يضربون أخماسا في أسداس، وهي كناية يعني عن تشتتهم. فالناس الآن يسيرون متخبطين، وده أظن كل الناس شايفاه. يعني كل الناس الآن بلا استثناء تشتكي مسألة التيه، الناس تايهة صح ولا لا؟ يعني مفيش بني آدم واحد بس كده أسأله سؤال يقول لك أنا تايه، أنا بصحى كده بحس أن أنا دماغي تقيلة وتايه وكده. يعني هذه عقوبة، وتلك العقوبة ضربها الله عز وجل على بني إسرائيل من قبل حتى نتعظ ونفهم. ولكن كثير من الناس ولشديد الأسف درج أن يكون مفعولا به، وأن يتعظ الناس به هو، لا أن يتعظ هو بما حدث للناس. ولهذا نقول أن هويتنا هي الإسلام، أن هوية هذه الأمة الإسلام. وإذا تنازلنا عن تلك الهوية فحدث ولا حرج عما سيحدث لنا من تخبط وضياع، كما هو الحاصل الآن بشكل واضح في مجتمعاتنا. المسألة الثانية: هل هويتنا أممية أم هويتنا وطنية أم هويتنا قومية؟ هويتنا أممي، فنحن أمة، لسنا أفرادا ولسنا شيعا وأحزابا وأوطانا كما يقولون، بل كل بلاد الإسلام وطن للمسلم. ولم يعرف هذا التقسيم الإجرامي إلا بعدما يعرف بسايكس بيكو، حيث وضعت الحدود والقسمات التي تفرق أبناء الأمة الواحدة، فتجعل من أبناء أمة الإسلام أشتاتا. هذا كله من الضلال ومن الغي الذي نهى عنه الإسلام بقول ربنا عز وجل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فقضية أن أمة الإسلام أمة، نعم نحن أمة، لسنا أوطانا متفرقة متناحرة كما يحدث الآن، بل نحن أمة واحدة. بعد سقوط دولة الخلافة العثمانية تشتتت البلاد المسلمة وتفرق دمها بين القبائل، وحدث ولا حرج عما اصطنعه أعداء الله عز وجل من حروب ومن نزاعات ومن خلافات تمتد إلى قرون، أليس كذلك؟ يعني مثلا ممكن تلاقي مثلا الشاب السعودي، وطبعا احنا قلنا السعودي يعني ما كانش في حاجة اسمها سعودية ومصر، هي كانت المفروض ان هي بلاد واحدة، بعد التقسيم بقى في حاجة اسمها ايه؟ السعودية. وانت ماشي بقى فتجد بعض الشباب السعودي مثلا اذا سئل عن الشباب المصري ما تعليقاتهم؟ اللي بيدخل على الفيس هيعرف التعليقات كويس جدا، صح؟ طيب وبضدها تتميز الأشياء، إيه تعليقات الشباب المصري على الشباب السعودي؟ وهذه التعليقات تغرس. تغرس يعني يعني أنا أكبر وبورث هذه الموروثات والانطباعات لمن ورائي. وصلت؟ من الذي يقوم بتغذية الكراهية بين أبناء الشعوب المسلمة؟ الاستخبارات وأعداء الله عز وجل يعملون على مسألة تغذية الشعوب بأفكار معينة لتدور الشعوب في فلك معين يراد لها. ولهذا أخبث شيء وأخطر شيء قام به أعداؤنا تقسيم الأمة، فصرنا بالضبط كالفريسة للكلاب، ولا حل لنجاتنا مما نحن فيه الآن إلا أن نعود أمة، إلا أن نعود أمة. كيف تم إضعاف الأمة؟ هناك أسباب كثيرة نقتصر منها يعني تقريبا على 10 أسباب هي كليات أسباب ضعف هذه الأمة وأسباب فساد هذه الأمة وأسباب هوان هذه الأمة. وإذا عرف السبب بطل العجب، وإذا عرف السبب عرفنا مكمن الداء، وبالتالي اجتهدنا فيه في الإتيان بالدواء المناسب. إذن درسنا كيف نتصدى لهذه الهجمات التترية التي يقوم بها أعداء هذه الأمة، وكيف نثبت أمامها، وكيف نحول هذه الهزائم إلى نصر إن شاء الله تبارك وتعالى. أولى هذه الأسباب التي اتفق أعداؤنا عليها هي إضعاف العقيدة وزعزعة الإيمان لدى الجماهير المسلمة. حينما نقرأ مثلا في كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، أو كتاب أحجار على رقعة الشطرنج لويليام غايكار، حينما نقرأ مثل هذه الكتب سنفهم جيدا أن مخططا رئيسا يهدف إليه أعداء الله عز وجل من إضعاف العقيدة. دي مسألة حقيقية، إضعاف العقيدة وإفساد الإيمان وزعزعته في قلوب المسلمين. لماذا؟ لأن العقيدة هي خط الدفاع الأول، فإذا ضعف خط الدفاع الأول انهزم الإنسان فيما يلي هذا. مش هنتكلم عن أهمية العقيدة، دي مسألة تحتاج إلى تفصيل، ولكن هناك مبحث هام يقال له حقيقة التوحيد، وهناك مبحث يقال له الإيمان. الإيمان. مسألة أن تقرأ لماذا نؤمن، لماذا الإيمان، هذه مسألة هامة جدا، لا سيما إخواننا اللي في الجامعة. ليه؟ لأن أنت الآن تعاصر حروبا تستأصل الإيمان، فأنت تحتاج أن تفهم لماذا الإيمان، لماذا الدين. هو الدين فعلا أفيون الشعوب زي ما هم قالوا المرة اللي فاتت، وإن إحنا لما نمشي في حياتنا دي بغير دين هنتقدم؟ فعلا إحنا فعلا بنتقدم، وبالذات في مصر بنتقدم تقدم بالغ نحو الوراء. لماذا؟ لأننا بدأنا نستبدل أصولنا الدينية به العقائد العلمانية التي تقوم على تهوين الدين وتحقير شأن التدين في قلوب أتباعهم، فكانت النتيجة ما نحن فيه الآن من تخلف لا نحسد عليه. يعني إحنا خرجنا من كل التصنيفات العالمية في كل شيء إلا في المواقع الإباحية والصور الجنسية والتحرش الجنسي بس، وقريبا في المخدرات. يعني نحن نتقدم فعلا ولكن إلى الهاوية. لماذا؟ لأنه تم إضعاف العقيدة والإيمان. من وسائل إضعاف العقيدة والإيمان ما يلي: أولا، زرع الصراعات الفكرية التي تشوش الأفكار وتشتت الأذهان. ومسألة زرع الأفكار، لابد وأن تتعلم أن الأفكار لا تموت، الأفكار لا تموت بموت أصحابها، وإنما تظل الأفكار باقية ما بقيت الحياة، ولكن من الممكن أن يتم تغيير الاسم وليس المسمى، تغيير اسم صاحب هذه الفكرة أو تغيير اسم الفكرة بما يناسب كل عصر. وصلت؟ إنما الأصل أن الأفكار لا تموت بموت أصحابها. كيف قام أعداؤنا بزرع الصراعات؟ قالوا عن طريق بعث الفلسفات المضادة للتوحيد، مثل الفلسفة الوجودية. لو احنا فاكرين الدرس الماضي اتكلمنا عن قصة الفلسفة الوجودية التي مآلها إنكار توحيد الله عز وجل وإنكار وجوده سبحانه وتعالى. راح تلاقي ولد في كليتك ممكن يقول لك هو في حاجة اسمها ربنا؟ إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، ولا إله لهذا الكون. وبعد ما يقرأ شوية لكارل ماركس ولينين، ويقرأ بعض القراءات للشيوعيين واليساريين والناصريين والقوميين والأشكال دي كلها، يبدأ يتزرع عنده نقطة أو بذرة الشك، الشك المطلق، الشك في الله، الشك في الحياة، الشك في الدين، الشك في 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 المحسوسات. وصلت؟ دي إشكالية بتقوم أو سبب أصلا نشرها إحياء فكرة الفلسفة، لا سيما الفلسفة الوجودية. وابن عباس كان يقول: من طلب دينه بالقياس لم يزل عمره في التباس. كذلك مما أضعف العقيدة أن قام أعداؤنا بإحياء التصوف الفلسفي من جديد. مسألة الدروشة عامة هي الشق الثاني للعلمنة. يعني ممكن نحن نمثل المسألة دي ب، عارفين انتم الجنيه، الجنيه بتاعنا اللي هو شبه الشيلن، واخد بالك؟ الوجه الاول هو العلمنة، العلمانية. طيب بس لازم العلمانية دي تسيب متسع. انا عارف ان درس صعب شوية عليكم بس معلش. يعني العلمانية ده الوجه الاول. الوجه الثاني لازم العلمانية دي تسيب متسع، أو تسيب شيء من الحيز للدين، بس الدين اللي احنا عايزينه، الدين اللي يخدم الايه؟ العلمانة. طب ايه الدين اللي يخدم العلمانية بقوة؟ الصوفية، الطرقية. ليه؟ لأن هي ماشية في نفس المسار. افصل الدين عن الحياة، ولو حبيت كمان تدخل الدين هتلاقي الدين ده كله جميل ولذيذ ودروشة، واخد بالك، والله حي. وبعدين تدخل تلاقي مثلا انت مثلا شاب مثلا في جامعة، فاختلاط وبتاع، فانت قلت مهرب من الاختلاط، فدخلوك، دخلوك فين؟ دخلوك في الجامع اللي فيه المولد، فتدخل تلاقي ايه الراجل قاعد جنب الست، انت بتعمل ايه يا عم؟ يقول لك اختك في العهد، اختي في العهد. وممكن في المولد ان هم من كتر التفقير يا عيني، فالناس تعمل ايه؟ تقع تنام، فتلاقي الراجل نايم وفي حضنه، انت بتعمل ايه يا جدع؟ يقول لك اختك في العهد. يعني انت بتتكلم بجد؟ انا بتكلم بجد. طبعا دي اشكاليه حقيقيه ما كناش نتخيل ولا نسمع عنها اصلا، اللي هي مساله احياء فكره الطرقيه والتصوف الفلسفي. كذلك قام اعداؤنا باضعاف الايمان والعقيده عن طريق اعاده نشر تراث الفرق الضاله من جديد، كالباطنية، الشيعة يعني الباطنية، والمعتزلة والرافضة، وإثارة الشبهات القديمة مرة أخرى. وده دور بيقوم به الجماعة اللي بيسموا نفسهم تنويريين، إسلام البحيري وشركاء. بيعملوا إيه؟ بيستغلوا، عارفين إن الناس قدامهم دلوقتي خلق لك الجو فبيضي ونقري، ما عادش فيه شيوخ ولا دعاء ولا بتاع ولا كلام من ده، وتيجي يا عم تدي درس زي اللي احنا قاعدين فيه، تدي في زاوية وإيه ويعني وانت عارف ما تقولش لحد، وعارف انت اللي هو ايه، حلق حوش جميل. فتقعد تدي انت ايه اللقاء، هو بيقوم مدي شبهة في تلفزيون بيشوفه كام في نسبة المشاهدة، 50 مليون، وانت قاعد ترد قدام 50 واحد. ايه رأيكم فرق السرعات دي؟ اخذ بالك، فانت بقى ايه هتشيل 50 من كام؟ من 49,909,000. يعني مالك انت عم تشتغل في ايه؟ في حته تانية خالص، في حيز تاني اخر. وكل الذي يقوم به هؤلاء ليس جديدا، كل اللي بيعملوه انه بيجيب الكتب القديمه، كتب المعتزله مثلا او كتب الشيعة الروافض، ويقوم صادم الراي العام بايه؟ بشبهه. طبعا الراي العام ده اكثر ناس بسطاء تم تجهيلهم اصلا، تم تجهيلهم، عشان يسهل تذويبهم لازم يتم ايه؟ تجويلهم. فلما تم تجهيل الطلبة وتجهيل الشباب مش عارف ايه، اول ما اقول له شبهة صاحبنا يعمل ايه؟ على طول يخبط دماغه في حيطة، ده مش دين صح، لا يمكن يكون ده دين حق. وانت مسكين ما تعرفش ان مثلا في مؤلفات كاملة نزلت في كسر هذه الشبهة من ايه؟ من الاساس. يعني مثلا يجي واحد يقول لي ده، يجي مثلا يثير شبهة مثلا عن ولاية سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وانت ما تعرفش ان في مثلا كتاب كامل في 6 مجلدات رادد على شبهة واحدة زي دي، اللي هو زي كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية للشيخ السابت أمين بس. يعني ده مثلا من اول الطريق، يعني انت ممكن اصلا ما تعرفش تقرأ الجلدة بالك. لما تجد مثلا شيخ الاسلام تيميه، ودي حاجه بيعملوها زي ما انتم اكيد سمعتم، لما حصل تفجير لمسجد الروضه البوست كان تقريبا جاهز، يعني كان في تنسيق سريع، اسلام البحيري وخالد منتصر راحوا منزلين بوست ان سبب الجرأه وقتل الناس هو فتاوى مين؟ دايما بيقولوا فتاوى مين؟ ابن تيميه، فتاوى الدم التي كتبها وقالها مين؟ ابن تيميه. وراحوا جايبين كلام إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيقول باستحلال دم المبتدع، عشان كده قالوا مسجد الرودس ومسجد صوفي، لو انتوا خدتوا بالكم من الايه، من الإشارة. طبعا الموضوع مش مرجع بالموضوع ده خالص يعني. واستدلوا قالوا عشان تعرفوا ان احنا بنقول كلام صح، ده راجعوا كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد كذا في صفحة كذا. انا عارف طريقة الناس دي، طريقة الناس دي أنها تقوم على القص واللصق. 2، أنه ممكن يصور لك كلام فعلا شيخ الإسلام ابن تيمية قاله، وممكن يكون شيخ الإسلام ابن تيمية قاله في معرض الذم، يعني قاله وهو بيرد إيه عليه، بس هو معتمد أن بشتمك في شارع وبصالحك في إيه، في حارة، ده لو حد صالحه يعني، أخذ بالك. فلما حصل الكلام ده جبت مجموع الفتاوى مباشرة لأن الكتاب عندي الأصل، ووقفت فوجدت أن الرجل سئل عن الصلاة خلف الرجل المبتدع الذي يقول بالاستغاثة بالأنبياء والأولياء. 2، هل لو احنا ما صلناش وراه هل ده يعتبر تكفير له واستحلال للدم؟ وصلت يا شباب؟ والرجل قال إن الأصل إن احنا نفرق، بنشوف أولا أنواع البدع، والبدعة دي مكفرة ولا البدعة دي مفسقة ولا البدعة دي إضافية. وبعد كده بدأ يرد بشكل تفصيلي، وحتى لو ثبت أنه مبتدع فهذا إيه؟ لا يبيح للأفراد يعني للشعب أنه هو يتعامل إيه؟ معاه، وإنما يتم التعامل معاه من خلال من؟ ولي الأمر أو الحاكم المسلم. وصلت؟ حلو. إذن هل الكلام ده مخالف للي احنا كلنا نعرفه؟ أبدا. أمال في إيه؟ اللي فيه إنه هو اكتزأ كلام ووضعه، ويبقى ده من باب التشنيع. عارف أنت ضربني وبكى وسبقني واشتكى والكلام اللي الناس إيه مشت به هو ده. إذن إثارة أو إعادة نشر تراث الفرق الضالة هو السبب الرئيس فيما وصلنا إليه من ضعف الإيمان واهتزاز الثقة في نصوص الكتاب والسنة. كذلك إعادة نشر من دثر من الأفكار الوضعية الهالكة كالشيوعية. الشيوعية يا شباب اندثرت في الاتحاد السوفيتي نفسه، يعني في روسيا كان في حاجة اسمها الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي ده خلاص انهار وانتهى أمره، وثبت لكل الناس اللي كانوا معجبين بفكرة الشيوعية ان هي لم تصلح مواطنها نفسها، وانما كانت سببا في ضياعهم، وان الكلام بتاع الطبقية وان احنا هنقضي على الطبقية والكلام الكبير ده، لما الناس راحت سافرت من مصر وبتاع لروسيا فوجئت بان الاتحاد السوفيتي في طبقية مش موجودة في كتير من البلاد، والغني هناك دايس على الفقير، ويعني ايه يعني الناس هناك مش لاقية تاكل، والعدالة الاجتماعية والكلام الكبير اللي بيقعدوا يقولوه ده مش ايه مش موجود الا نظريا فقط فيه مؤلفات كارل ماركس ولينين والقصص دي. طيب اذا ثبت حتى عندك انت فشل هذه النظرية، بتصدر لي النظرية دي ليه؟ عشان ارهقك. ما انا برهقك بقى بالافكار الوضعيه دي علشان تفضل شغال في ايه؟ في الدوامات دي فتضيع. برضو فكره العلمانيه مثلا، دلوقتي العلمانيه دي كل البلاد اللي كانت بتحكم بالعلمانيه نجحت في حاجه يا اخوانا؟ يعني اعطيكم مثال، البلاد العربيه التي نجحت كانت تنجح لما كانت محافظة وكانت مستمسكة بأصولها، صح؟ لما انفرط العقد وبدأت الدول دي تمشي في ركاب العلمنة، بقينا دول متخلف قاعدين نعمل مش عارف عاصمة ايه ونعمل ايه والناس مش لاقيه تاكل، بقينا قاعدين نشتغل بمظهرية جوفاء زي مثلا ايام عهد الخديوي اسماعيل، ما عندناش مانع ان الشعب كله يشتغل في السخرة ويموت نصه، ما فيش اي مشكلة خالص، في مقابل ان احنا نعمل حفلة كبيرة نستدين فيها وتفضل الديون علينا 90 و99 سنة، ما عندناش اي مشكلة خالص. هي دي العلمنة. وطبعا عشان انا عارف ان في قص ولزق، عشان انا فاهم الناس دي كويس، انا لا ادعوك الى تصديقي، انا ادعوك الى القراءة النظري والقراءة الواقعية لكل البلاد التي طبقت فيها النظريات العلمانية. ياريت نشوف كده على المستوى الاقتصادي احنا وصلنا لإيه، ما شاء الله بنلحس من الأسفلت وبفضل الله. طيب وعلى المستوى السياسي انت عارف، كلم يا ابن الشعب، ماشي. اللي بعده على المستوى التثقيفي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، طلاب الجامعة ما بيعرفوش حاجة، يعني 90% من طلاب الجامعة على الأقل، من طلاب الجامعة أنا بتكلمش على الناس العادية، من طلاب الجامعة في مجال تخصصهم من أضعف الناس، ده في مجال تخصصي، مش هتكلم عن الثقافة ولا إن هو بيقرأ ولا بتاع، يعني يبقى هو في كلية هندسة تيجي تنزله موقع ما هوش عارف العامل أصلا بيعمل إيه، العامل يعني هو مش فاهم. طب الفرق بين الاساسات والفرق يعني هو مش فاهم، يعني الدنيا امال انت طايق نفسك ازاي يا ابني، واخد بالك؟ الطبيب كل اللي يعرفه عن الطب مذكرات بيقعد يحفظها ويدخل يكتبها او يمتحن فيها شفوي، واخد بالك انت ازاي؟ ايه اللي انت فيه ده؟ مدرس بينجح. ما يبقى مدرس كل اللي بيعلمه الاولاد ازاي يغشوا كويس. يعني جزاه الله شرا، يعني بدل ما يعلمهم حاجه كويسه، لا ازاي تغشوا، او يعلمهم بطريقه تانية خالص. يجيب دي جي زي ما احنا شفنا كلنا على ادوات الاتصال، يجيب دي جي ويجيب واحد يغني له او يرقص له، ما فيش مانع انه يخلي البنات ترقص كمان، وحاجه يعني جميله جدا زي اللي بيحصل في المراحل الثانويه. قال لا، طيب ده كله انتاج ايه؟ مش نتاج المثقفين العلمانيين برضه اللي كل ما يطلعوا في التلفزيون تلاقيهم قاعدين يقبلوا ايادي اليهود وايادي النصارى ويكلموا عنهم بكل احترام، واذا تكلموا عن الاسلام سبوا الاسلام وانتقصوا الاسلام علشان يرضوا اسيادهم؟ مش ده الحاصل؟ اذن هذه الافكار الوضعيه ما زادت الناس الا رهقه. ليه؟ لان اصحابها اصلا لا يمكن لهذه النظريات يا اخوانا ان تنجح على الارض، لا يمكن. وصلت؟ ليس لها محل من الإعراب حقيقي. كذلك مما أضعف الإيمان في قلوب الناس محاولة تغيير هوية الأمة بنسيان جذور الأمة. لكم أن تعلموا أن بعض الناس ينسبنا نحن المسلمين إلى الفينيقية، وبعضهم ينسبنا إلى الإغريقية، وبعضهم ينسبنا إلى الفرعونية، وبعضهم ينسبنا إلى مصر الجديدة. ما انتش عارف احنا فين بالضبط. نحن أمة مسلمة، جذورنا مسلمة. ولما تيجي تقول لواحد احنا أمة مسلمة يقول لك يا متخلف يا راجل، انت عايز ترجع 1400 سنة؟ طيب ارجع 1400 سنة ولا ارجع 7000 سنة؟ يعني من أشد رجعية؟ اللي بينادي بالرجوع ل 1400 سنة ولا اللي بيرجع 7000 و8000 سنة؟ يعني مين أكثر رجعية من مين؟ دي نقطة هامة جدا. لهذا كان أحدهم يقول إنكم أعددتم نشأ في ديار المسلمين لا يعرف الصلة بالله ولا يريد معرفتها. ده كلام خطير، ده كلام خطير يا إخوة. فلهذا تم إضعاف الإيمان في قلوب الناشئة لا سيما الشباب. أيضا مما أضعف الإيمان في القلوب المبالغة في الثناء على فرض علمي يقال له نظرية داروين. نظرية التطور أولا هي ليست نظرية، مع احترامنا الشديد يعني للي قاعدين متمسكين بهذا الكلام، هناك فارق بين النظرية والفرض العلمي. الفرض العلمي هو مجرد اجتهاد علمي قابل للتخطئة والتصويب وفقا لمقتضيات البحث العلمي، بينما النظرية هي الشيء المستقر الذي لا يخطئ أو لا تخطئه النظريات العلمية، وفي نفس الوقت قابل للنظرية، يعني قابل لمقتضيات أو للنظر في أبحاث أو المتخصصين. حينما نقرأ فنجد مثلا أن هناك نقد غير عادي من قبل علماء متخصصين في الإحياء، في الأحياء والجيولوجيا وأيضا في غير هذه التخصصات، نقد علمي تخصصي لما يسمونه الآن بأطروحة داروين. وطبعا نظرية داروين دي من النظريات اللي بتفتح الباب لمسألة التمرد على الله، واخد بالك، والتشكك في أصل الخلقة التي خلقها الله عز وجل بيده سبحانه وتعالى. فلما أنت النهاردة تكتشف أن أصلا ده سراب وأن دي مش نظرية متفق عليها زي ما كان بيصدر لنا، وصلت، وأن علماء الغرب، احنا نتكلمش عن علماء مسلمين، علماء غربيين ولكن تحلوا بالإنصاف العلمي، قاموا بنقد ونقض هذه النظرية من جذورها وألفوا مؤلفات مترجمة الآن. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ يمكن أنا عملت مقالة ياريت كل إخواننا يجيبوها من على الصفحة عندي، اسمها في بيتنا ملحد. المقالة دي هتفيدكم جدا إخواننا اللي في الجامعة بالذات. المقالة دي أنا كتبت فيها، قعدت أعمل فيها شهر، كتبت فيها الكتب التخصصية المرضية عند أهل التخصص في كل فن في نقد أصول الإلحاد. يعني الشخص مثلا اللي بيقول أنا أنكر وجود الله، طيب نرد على دي إزاي؟ طب أنا مؤمن بنظرية التطور، أنا مؤمن بنظرية الانفجار العظيم، أنا عندي مشكلة في إثبات النبوة، أنا عندي مشكلة في مسألة الوحي وعصمة الوحي، وانت ماشي بقى يعني وهكذا. كل مسألة من دي في كتب علمية تخصصية ردت عليها، وبالذات لو كانت المسألة مش مسألة شرعية، يعني نظرية داروين نظرية، فلازم اللي يقوم بنقدها ها علماء الشرع، ولا اللي يقوم بنقدها علماء تخصص بس. فكانت مرجعيتنا من فمك أدينك، احنا بنجيب لك الناس اللي بتشتغل معاك من مجالك انت، ويكون الناس دي متفق على جلالتها في تخصصها. دي مهمة جدا يا إخوة، فممكن دي إن شاء الله الإخوة ترجعها في مقال اسمه في بيتنا إيه ملحد. كذلك قام أعداء الله عز وجل بضرب الثوابت والمرتكزات للشباب المسلم. القرآن، مين قال لك إن القرآن ده كلام الله؟ ده كلام محمد. فقالوا بأن القرآن إنساني، أو ما يعرف بأنسنة القرآن. أدي أول مصدر. اتنين، السنة. يا راجل، يعني هو البخاري ده كان قاعد مع النبي، هو سمع النبي؟ يعني انت عايز تقولي إن البخاري ده كل ما فيه صحيح؟ فتقول له ده إجماع الأمة، يقول لك إجماع إيه يا جدع؟ أنت بتصدق كلام يعني الأمة كلها قعدت كده واجتمعت؟ هو إجماع الأمة معناه إن الأمة اللي تجتمع؟ ده إجماع أئمة الإسلام. أنت مش فاهم يعني إيه أنت بتقول إيه؟ فيتكلم فيشككك، أنا مين قال لي البخاري؟ البخاري إيه؟ ويقوم جايب لك حديث وقد لا يكون في البخاري بالمناسبة. هو زي ما احنا اتفقنا مع بعض بقى ايه اللي هي القاعده بتاعتهم دي، اما حديث مكتزأ من سياقه وسباقه ولحاقه، او حديث له تأويل. مش الحديث ده له شرح وله توجيه، ولا الحديث ده كده له توجيه؟ ممكن يكون التوجيه ده ان ده حديث نسخ، يقول لك هو ربنا بيقول كلامه ويرجع فيه؟ هو النسخ معناه كده؟ النسخ معناه ان ربنا بيقول كلامه ويرجع فيه؟ هو ربنا نسي وبعدين افتكر، فلما افتكر انه شرع الحاجه الفلانيه قال لك لا 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 الغي دي؟ هو انت فاكره خامورجي زيك؟ حشاه سبحانه وتعالى، انت بتتكلم عن مين؟ عنك ولا عن ايه يعني؟ خد بالك. فانا عايز اقول تخيل انت واحد بيشك في ده، فرخر دلوقتي من كتر شك يقول لك هات لي نص من القران، كانوا زمان لما يشكوا يقول لك هات لي ايه من القران، دلوقتي ما تشغلنيش بقى لا بالقرآن ولا بالسنة ولا بالحلال ولا بالحرام. بقول لك ايه كده، احنا بقول لك ايه، اطلع من دماغ عم محمد الله يبارك لك، تقول لي بقى حلال ولا حرام؟ ايه كل حاجة حرام، انت كده حرمت عليها كل حاجة، مش يقعد يقولوا كده؟ طبعا ضربوا الإجماع زي ما فهمتك انا الحكاية دي، وتلاقي اسلام البحيري وشركاء قاعدين يقول لك الإجماع يعني الناس قعدت كده مع بعض، الأمة كلها كده من اول سيدنا ادم لغايه دلوقتي اجمعت. انت ما انتش فاهم الاجماع. طب انا اتكلم مع واحد جاهل ازاي؟ جاهل جهول جاهل كل صيغ المبالغه من الجهل، هتكلم معاك فيها اقول ايه؟ لا انت فاهم مصطلحات العلماء ولا انت قاري. طب اقرا حتى عشان نعرف نتكلم مع بعض، خليك كده مفتح زي اللي قبلك فرق فودة ولا فؤاد زكريا، يعني اللي قبلك كانوا بيذاكروا شويه، ما تبقاش تلميذ مليت في مدرسه العلمانيين دي، واخد بالك انت ازاي؟ تيجي مثلا تتكلم عن القياس، تلاقي زبون ده بيقيس قياس باطل، يقول لك انا من حق ان انا اجتهد واقيس. تقيس ايه؟ هي القياس ده اي حاجه، والاجتهاد ده اي يعني اي واحد قاعد على قهوه بيشرب شيشه دلوقتي من الممكن يقول لك انا اجتهدت يا اخي. فالولد مثلا في ثانويه عامه، ففي رمضان امتحانهم في رمضان والصيف، فيقول له شوف يا ابني افطر، يقول له ازاي افطر في رمضان؟ يقول له هو كده، انا بقول لك انا اللي هشيل وزر. وزر مين اللي هتشيله انت؟ احنا قاعدين فين؟ ايه اللي بيتقال ده؟ ربنا غفور رحيم. ايه اللي دخل ربنا غفور رحيم في مسألة؟ يعني ايه اللي دخل عيشه في ام الخير؟ هي كده شيخ وغلا بالك انت ازاي؟ انا استهى كده، هو القياس هو ده، انا استهى كده. واحنا قاعدين فين؟ احنا فين يا عم الاصل وفين الفرع وفين العلة وفين ضابط العلة؟ وايه الفرق بين علة الحكم وحكمة الحكم؟ طبعا لما يسمع الكلام ده يقول لك لا اله الا الله، مين اللي طفى النور؟ اخي بالك، هدم الثقة في السلف. يقول لك السلف تلف ورد خسارة، وسلف مين يا جدع؟ تعايزني ارجع قرون ورا؟ كل ما كلمك تقول لي قال ابن القيم، قال الشافعي، قال يا متخلف يا رجعي. انا راجل عصراني حداثي تنويري، يبقى انا محتاج ان انا افهم الدين فهم عصري. ايه اللي انت يعني مش فاهم؟ يعني هنفهم الدين فهم عصري يعني ايه؟ انت عايز تقول ان في ثوابت وفي متغيرات؟ صح، في ثوابت وفي متغيرات بتطرأ مع كل ايه، مع كل عصر. ده صح، كلام ده صح. من الذي سيبين لنا حكم الله في هذه المتغيرات؟ مين اللي هيقول لي ان اعمل حقن مجهري ولا ما اعملش؟ مش الطبيب المتخصص؟ صح، مش بطرق معينة علمية بيكتشف ان انا محتاج الحقن المجهري ولا لا؟ صح. اشمعنى انت سلمت للطبيب في المسألة النازلة التخصصية دي ولم تسلم للمجتهد الذي توافرت فيه شروط الاجتهاد؟ ليه ما سلمتش له؟ ليه؟ صح. فدي مسألة انت محتاج ان انت ايه تنتبه لها. اذن هدم الثقة في السلف معناه هدم النماذج المعرفية التخصصية التي فهمت الإسلام فطبقته فأنتجت لنا تراثا. وبمناسبة التراث طبعا، إن خلعت انت من حكاية السلف وقال لك نحترم الأئمة، هتيجي على التراث يقول لك ولع في كتب التراث يا جدع، هات كده بنزين وحط كده كل كتب التراث دي. ليه؟ ده الكتب دي هي اللي ودتنا في ده، وبيسموها الكتب الصفر، وبيسموها الكتب النقصة، وبيسموها كتب الدم وفقه الدم. أنا مستغرب جدا، مستغرب جدا لأناس يتنكرون لتراثهم. التراث ده يا إخوة، أي أمة بلا تاريخ وبلا تراث لا جذور لها، يسهل قنصها، واخد بالك؟ عشان كده النهاردة لما تيجي تقول له لواحد انت عايز تفسر القرآن يقول لك انا افهم انا القرآن وفسره. يعني وانت مين؟ ايه الياتك؟ يعني النهاردة ادواتك ايه؟ ايه الادوات اللي عندك عشان تفسر نص قرآني؟ قول لي كده. طب قول لي ازاي المفسر بيفسر؟ مش المفسر ده فيه شروط عشان يبقى اسمه مفسر؟ صح؟ بيفسر ازاي يا اخو؟ حد يقول؟ لا مناقشة يعني النهاردة حتى ينطبق على فلان أنه مفسر لكتاب الله، هل هناك شروط لهذا المفسر؟ ها، رقم واحد إيه؟ أن يكون حافظا لكتاب الله بالقراءات العشر، مش بقراءة حفص بس، بالقراءات العشر. ليه؟ لأن مع اختلاف أوجه القراءات هيبقى فيه اختلاف هيتبعه أثر في الأحكام، فلازم صاحبنا أو على الأقل يبقى متقن لقراءة وقراءتين وملم ببقية القراءات المتواترة. وفي قراءات شاذة لازم يبقى عارفها، عشان ممكن واحد زي الجماعة دول يجيب له قراءة ويقول له شفت دي هيستنبط منها كذا، نقول له لا هارد لك، دي قراءة شاذة لا يعتد بها عند العلماء. وصلت؟ ده احنا لسه في حفظ القرآن، بعد كده حفظ السنة. يكون حافظ له مثلا ايه 50,000 100,000 حديث مسند صحيح. ده بجد؟ اه والله، مسند صحيح يعني متصل الاسناد للنبي عليه الصلاة والسلام. وبعد كده يكون على علم يستطيع به التمييز بين ما صحت نسبته لرسول الله وبين ما لا تصح نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد كده يكون دارس مصطلح الحديث اللي هو علم الحديث التخصصي بقى. وبعد كده يكون دارس للعلل ويكون دارس للرجال وكيفية تقويم الرجال اللي هو بيسموه الجرح والتعديل. ده كلنا لسه في فين؟ ده في الحديث لسه ما خرجناش. ننطلق بقى اللي بعدها. وأن يكون عالما باللغة العربية. ويقوم الجماعة مختلفين أي فرع من فروع اللغة، يعني اللغة العربية دي في دماغك اللي هي إيه؟ يعني النحو والبلاغة والكلام ده. لا، ده النحو ده فرع، البلاغة فرع، والبلاغة أنواع كل حاجة تحتها، ماشي. علم الأصوات فرع، ماشي. الصوتيات اللي هي الفوناتكس دي فرع في اللغة. بعد كده الأدب فرع، وتبدأ بقى من الأدب من أول قبل البعثة وانت ماشي. كل ده وحاجات تانية كتير، حروف المعاني، العروض، علم العروض والقافية، علم وزن الشعر، لابد أن يكون حافظا لمعلقات ما علشان يعرف يضبط لسانه، واخد بالك انت ازاي، وأشياء من كده. كل ده في كلمة اللغة الايه؟ العربية. ده لسه بقى حاجات كتير وانت ماشي بقى في الفقه والأصول وانت ماشي. السؤال، لما احنا نعرف ان دي شرائط المتخصص في تفسير كتاب الله، يبقى المجموعة السكلية اللي بتطلع في الإعلام اللي الواحد فيهم ما بيعرفش يقرأ الآية، ده من حقه أن يجتهد في فهم النص ويقول لك أصل كتب التراث كتب دموية. يا ابني ده بتعرفش تقرأ الإسناد، انت بتتكلم، انت مين، انت من انت؟ زي القذافي يقول من انتم، هو فعلا من انتم؟ والجواب، مجموعة من المرتزقة تم استغلالهم من قبل اعداء الله تعالى في الداخل والخارج لتشويه صورة الاسلام، لتسويق ان الاسلام او الاسلاموفوبيا هو الامر الحادث والحاصل في المجتمعات. بس ده الجواب. حد فيهم حاجة؟ ثم ضرب التراث الإسلامي. طبعا قصة التراث بالذات تحتاج منا إلى يعني ممكن لقاء أو أكثر، ولكن في كتيب يعني أنا أحض إخواننا طلاب الجامعة على قراءته، ممكن إخواننا حتى يكتبوا اسمه ويطالعوه. هذا الكتيب اسمه دراسات غربية تشهد لتراث الإسلام، دراسات غربية تشهد لتراث الإسلام، كتبه الدكتور محمد عمارة رئيس تحرير مجلة الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء. هذا الكتيب يا إخوة كان قد نزل كهدية مع مجلة الأزهر لشهر شعبان سنة 1436 هجرية. الحقيقة أن هذا المبحث، وطبعا ده المبحث الذي يعني فجر الدنيا وأقام الدنيا، وعلى إثره أقيل الدكتور محمد عمارة من رئاسة تحرير مجلة الأزهر. هذا الكتيب الذي بين أيديه، هذا الكتاب يا إخوة من قرأه سيفهم جيدا قيمة التراث الإسلامي. وليس التراث الإسلامي في نظر المسلمين، ولكن في نظر غير المسلمين، في نظر غير المسلمين كيف ينظرون إلى التراث الإسلامي، وكيف ينظرون إلى مدى غنى التراث الإسلامي. والأذن يؤذن. ثانيا، من أساليب قوى الشر في تذويب الهوية الإسلامية للمسلم تسميم الآبار المعرفية. وذلك عن طريق مسخ الهوية الإسلامية والتشكيك في المسلمات. احنا الان بقينا بنسمع اقنعني ان في ربنا. شوف ان شوف شوف هو رجعك قد ايه، شوف المجرمين رجعونا قد ايه. مش احنا المفروض كنا 2011 بنقول مصر اسلاميه، طبعا كنت انتوا في الوقت ده صغيرين يعني. شوف لما يرجعك دلوقتي عشان يجي لك شاب يقول لي اقنعني ان في ربنا، فين ربنا من الظلم اللي الكون فيه؟ فين ربنا من ده؟ لو كان للكون ده رب كان حماكم. مش انتوا بتقولوا انه ان انتوا بتوع ربنا وانتوا المسلمين وانتوا الدين الصح وبتاع، فين ربنا؟ ما حماكوش ليه؟ مش الكلام ده اما انه بيتقال واما انه بيدور في خلاجات الصدر او بيكتب على الفيس. ومن خيبة الشباب الصغير بتاع الميديا دلوقتي ان اي واحد مجهول يكتب له اي حاجة يقوم هو ايه ماشي وراه ومصدقه ومشيرها وهو لا يدري انه يراد له ان يقع في هذا الفخ. هو مش فاهم دي. فضرب والتشكيك في المسلمات، تحريف وتحريف المنابع الإسلامية، تشويه أصول الشريعة ومقاصدها، التشكيك الفكري والقانوني في الشريعة الإسلامية، وإن الشريعة دي تشبه المجزر، وإن إحنا لما بنقول نطبق الشريعة يقول لك آه يعني أنت عايز تقطع الإيدين وتذبح الرجل، يعني 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 هو مفهمك إن الشريعة دي المجزر الآلي، إن أنت هتدخل المسلخ، المسلخ الإسلامي. طبعا ده معناها ان انت ما انتش فاهم يعني ايه شريعة، صح ولا لا؟ ما انتش فاهم دلالة المصطلح نفسه، وعليه هو بيتلاعب بعقلك بسبب جهالتك. كذلك ضرب تراث هذه الأمة وهدفه واضح جيد كما بينت لكم. ومن تسميم الآبار المعرفية تخريب مصادر المعرفة، تجريف العقول. زي ما قلت لكم تيجي تقعد مع واحد كده مثلا في كلية فتتكلم معاه، تفاجأ ان عمر ابني ممكن يكون عنده كم معلوماتي اكبر منه. تجريف العقول، تدمير التعليم بكل مراحله، وكذلك إفساد الثقافة والفن والإعلام. هذا كله سبب من أسباب تدمير العقل المسلم والهوية الإسلامية. يقول كرومر، اللورد كرومر، عارفين ده اللي هو المندوب السامي البريطاني على مصر، الذي المندوب السامي البريطاني على مصر ده مين اللي جابه؟ المحتل، ما اسموش المستعمر، اسمه المحتل البريطاني انجلترا. يقول كرومر رائد التغريب الثقافي في مصر، كرومر هو رائد التغريب الثقافي في مصر لأنه قد عهد إليه بنظارة المعارف في مصر، فطبعا لورد كرومر كتر خيره ما يتوصاش، قام بتغريب العقل المصري. ما معنى تغريب العقل المصري؟ معنى تغريب العقل المصري يعني ايه؟ يعني أن يكون لسانك عربيا وفكرك غربيا، هذا معنى التغريب. يقول اللورد كرومر الحقيقة أن الشعب المصري قد دخل في طاحون التعليم الغربي ومر بعملية الطحن، مما يفقده إسلاميته أو على الأقل أقوى عناصرها وأفضل أجزائها. هل هذا هو الحاصل يا إخوة؟ نعم هذا صحيح. فالمناهج التعليمية التي وضعت في كثير من بلاد الإسلام فضلا عن أنها غير صالحة أصلا للتعامل مع الآدميين في هذا العصر، يعني كثير من المناهج التعليمية فاقدة أصلا لكل معايير الجودة، سواء الجودة المحلية أو الإقليمية أو الدولية، ولهذا مثلا تجد أن كثير من البلاد تخرج من الإيه؟ من التصنيف العالمي. قابلت مجموعة من الشباب من كلية يسمونها كليات القمة، وأنا بدعوهم كده لقيتهم بيتكلموا، انت عارفين الشباب دايما اللي هو بيبقى في كلية يعني ايه، وانت بتعمل دعوة كده بيبصوا لك كده، انت مين؟ انت متخلف، انت من المرتزقة يا ابني انت من الأرذال يا ابني، او من الأراذل يعني. فكنت واقف اكلمهم، وبعد بقى ايه يعني ما كلمتهم وصبرت طبعا، قلت لهم انتوا في كلية ايه؟ فقالوا احنا في كلية كذا. قلت لهم تعرفين كلية كذا دي؟ قلت لهم انتوا بكليتكم بكل حاجة انتوا خارج التصنيف العالمي. يعني الكلية الايه القمة، خدتوا بالكم يا اخوانا؟ انتوا بيها خارج التصنيف العالمي. مش هنتكلم بقى عن كليات القاع احنا بنتكلم عن كليات القمة اللي بيقولوا عليها، انتم خارج التصنيف العالمي. فالله يكرمك كده، ده كده وانت بتتكلم مع اخوك يعني ايه، ومفيش داعي لمساله الغرور، لان هذا الغرور زي الطاووس، انت منفوش على ايه؟ على الفاضي. نكمل بعد الاذان ان شاء الله. تخريب التعليم نموذجا انتج لنا انصاف متعلمين، انصاف مثقفين، كما ذكرت لكم لا يكاد الواحد منهم يحسن او يبين، والاصل انهم يتخرجون في هذه الجامعات، وقد أصابهم ولشديد الأسف نوع من أنواع الانتفاش بدون أي وجه حق. يعني ما فيش أي أصول علمية، أي أصول معرفية. مسألة الحفظ والتلقين الذي يعني ندرج عليه ونسير عليه منذ سنين مثلا، والامتحانات وامتحانات الميد تيرم، وخلي بالكم امتحانات الميد تيرم دي مش معمولة بهدف علمي ولا معرفي ولا أي حاجة، هي معمولة بهدف شغل الطلاب عن واقعهم المحلي والإقليمي والدولي بس، عشان تفضل إيه دماغك منهكة، فما تعرفش لا تقرأ ولا تعرف تشوف الدنيا من حواليك ولا إيه الناس، وبالتالي أنت تفضل إيه برا. وما فيش مانع لو انت عايز تبوظ، ما فيش مشكله يعني، عايز رحلات ما عندناش اي مشكله خالص، نعمل لك رحلات وتروحوا بقى مع بعض والسلطه تبدا، واخد بالك وانت فاهم ايه اللي بيحصل في الرحلات، واخد بالك انت ازاي، عايز ان انت تخلي الجامعه ما فيش منها يعني تستريحوا بالليل كده انت واصحابك مع بعض تشربوا حاجه بتاع، ما فيش اي مشكله خالص. يبقى ما عندناش مشكله في الانفلات، انفلت يا بلدي، وبعدين المره دي انت منفلت ومحدش يقول لك انت بتعمل حاجه. ليه؟ لان انت راجل جامعي، فانت يعني زي بتاع الثانويه العامه يقول لك الغش حق لكل طالب ثانوي فيعني اللي هو الطريقه غريبه جدا. هذا النوع من التعليم كان سببا في تجهيل ابنائه وليس في رفعه ابنائه، ولهذا من العجب مثلا ان تجد اناس تربوا علميا بشكل صحيح إلا أنهم لم يترقوا في السلم التعليمي، زي مثلا بعض المشايخ القدامى، تجد الشيخ فلان طلع من تلتة ابتدائي في الأزهر، فبتقوله طب حضرتك درست إيه؟ يقول لك في أولى ابتدائي بدخل أسمع القرآن كله، ممتحن في القرآن كله، وكنت بدرس مذهب الإمام مالك مثلا، وبدرس كتاب قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري في النحو، وبقى ده بجد، ده في المرحلة الابتدائية، ده الابتدائي دلوقتي ايه بقى الابتدائي زمان زي الدكتوراه دلوقتي. فتلاقي ما الشيخ اللي انت من وجهة نظرك انت انه مش متعلم اقوى منك بمراحل، وانت راجل في تالتة كلية وفي رابعة كلية وهو معاه تالتة ابتدائي، بس هو تربى في وقت كان التعليم فيه صح، لم يحدث فيه غزو تعليمي. ده مش هنتكلم بقى عن الايه الاباطيل الموجوده في كتب الايه التعليم، احنا مش هنتكلم عنها، احنا بنتكلم على فرض ان الكتب التعليميه صح، يعني نقيه وصافيه والكلام اللي فيها صح وكلام من ده، فتجد ان انت ضعيف، فكيف اذا كان بيحصل تلبيس؟ وطبعا مش تلبيس، ده تلبيس متعمد، تلبيس متعمد. يعني بيجي واحد النهاردة مثلا يقول لي إيه؟ يقول لي دولة العثمانية دي دولة الرجل المريض والسلطان حميد ده ربنا يتأمن ده كان سبب في ضياع مصر ومش عارف ايه الكلام. تقرأ في التاريخ تجد ان السلطان عبد الحميد ده جزاه الله خيرا، وانه لو كان خاين زي ناس تانية، واخد بالك انت ازاي، كان زمان اسمه خلد في التاريخ المزيف، صح ولا لا؟ ده رفض انه يبيع فلسطين في وقت حساس كان هو نفسه هيغتال ودولته هتروح في مهب الريح، ورفض ووقف أمام كل محاولات الإغراء والمساومات والرشاوة وكل حاجة. فلما تقرأ اللي بيتكتب في التاريخ عندنا تفهم إن في حاجة كده إيه مش مظبوط. لما تقرأ مثلا في الثناء المطلق على نظريات بائدة زي نظرية مثلا النظرية الفرعونية أو حاجة، لا عادي يعني النظرية الفرعونية أو كلام من ده، فتقعد تقرأ كده. طيب هو يعني أنت تعرف الأصول بتاعت الجذور الفرعونية؟ زي مثلا يقول لك مينا موحد، مينا لا ده مش موحد القطرين، ده موحد القطرين دي مفهومة، مينا رمز من رموز التوحيد، هو وإخناتون أول من دعا إلى التوحيد هو الإخناتون. توحيد إيه؟ أنتوا عارفين إخناتون كان بيقول إيه؟ بيدعو بدل ما الناس تعبد شمس، وعمر قال نوحد صفوفنا ونعبد ايه؟ اله واحد من دون الله. يبقى ده رمز للتوحيد، امال رمز الكفر يبقى شكله ايه؟ لما ده يبقى ده اللي هو بتاع التوحيد. لما تيجي مثلا تقرا في كتب، مش هنتكلم بقى طبعا في كتب الدين، يعني ما فيش دين اصلا، الدين مش مضاف للمجموع وعليه ما في، يعني ايه يعني لو كلمتكم عن المقرر مثلا بتاع الدين الذي تم تعديله في سنة 2014 لطلب الثانوية العامة، مقرر منزوع الدسم من الإسلام وكل مهمته تأهيل طالب الثانوية العامة لتلقي الفكر العلماني الذي سيراه في الجامعات. المنهج كله منهج تلتة ثانوي، وأكيد لو حد فيكم لسه حديث حرية الاعتقاد، الانفتاح على الآخر، حرية العبادة، أخي بالك أنت إزاي، حقوق غير المسلمين، وغير المسلمين دول لو ادوك بالجزم تعمل إيه؟ والدين دين سماحة، وأخي بالك أنت إزاي، وإذا ضربك على خدك الأيمن فإيه؟ اتوكل على الله بس ويلزك دوت وسيبه يخلص عليك، فيش مانع يجيب الشومة ويديك عليها دماغك، وضرا للرماد في العيون، عشان الناس يعني إيه ما يقولوش إيه اللي بيتقال ده، هو مين اللي حط لنا المنهج دي بالظبط؟ فحاطين صورة لقمان وصورة النور، وطبعا واخد بالك، ومنزلة الصلاة في الإسلام. المنهج واضح جدا بشكل غير عادي انه ايه في اتجاه معين، فسبحان الله العظيم. طب انت بتعمل كده ليه؟ انا بعمل كده ليه غرض ان انا اطلع شباب مايع عقائديا، ما عندوش مفاصلة عقائدية، ما عندوش حق وباطل، وعلي فلما يكون الشباب ده مائع عقائديا لا يبقى منه مسلم ولا منه غير مسلم، صح؟ لا منه رجل ثابت سلطة زي اللي انتوا بتشوفون بالظبط، تلاقي الولد واقف في الشارع كده لانه ما عندوش حاجة، فاضي عين، فهو هيعمل ايه؟ مرة يقطع بنطلون، ومرة يقطع البنطلون من ناحيتين، ومرة يطلع شوية فيقوم قطع فوق، ومرة يقطع في جلده، ومرة يجيب مش عارف شكل ايه، ومرة يقوم رابط شعره كده من ورا زي دي الحصان، ومرة يلبس أنسيل، ومرة يجيب مساحيق بيضة تبيض وشه ايه وبشرته. ما هو ده انتاج، ما هو ده صح الكلام، ده انتاج الفراغ، هيعمل ايه يا عيني؟ ويا ريت بذل الفراغ في تسميم الآبار المعرفية في التعليم، لا وتسميم الآبار المعرفية. أنا عايز أجيب لك نوع تاني من الثقافة، فبدل ما أعمل لك ثقافة تعزز الانتماء لدينك، لأمتك، لبلادك، لشرعك، لأخلاقك، تقوم بالتنمية الفكرية عندك، لا لا خالص. أنا بنزل كتاب مدعم، الكتاب بينزل مدعم، الكتاب اللي بيتباع بره بسبعين وثمانين جنيه أنزله لك بعشرة جنيه وبخمسة جنيه، والكتاب كله من جوه سم ناقع، هدفه الرئيس خلق حالة تمرد على شريعة الإسلام. وكانوا زمان يمكن في العهد البائد كان الكلام ده كله معروف للقراء اللي كانوا بيتابعوا اسمها مكتبة الأسرة ومهرجان ماما سوزي اللي هو بتاع القراءة للجميع، كانت كتب كثيرة بتنزل بتضرب في حاجات معينة، واخد بالك انت ازاي، اسمها اسم الغلاف غير المحتوى الداخلي. دي مصيبة، دي مصيبة. طبعا الآن ما عادوش محتاجين كده، فبقى الاسم والايه والمحتوى، وتكتب ويدخل. ودلوقتي بقى ايه بحجة القضاء على التطرف والإرهاب، ما فيش منع خالص من ضرب أي ثابت من ثوابت الإسلام ومن السخرية من أي شيء من أصول العقيدة، وجعل كل شيء ديني قابل للنقاش. لا تقول لي مسلمات، ما فيش حاجة اسمها فوق النقد، ما فيش الكلام ده خالص، انساه. انت هتقعد هنا هخرطك، تقول لي بقى انت نص قرآني، تقول لي انت نص نبوي، تقول لي ده كلام علماء، تقول لي ده كلام فقهاء، ده إجماع، ما فيش الكلام ده خالص، لا قدسية لشيء. أذكر من جملة ما أذكر إن لعلكم تعرفون جميعا المسمى بباسم يوسف، طبعا معروف، طبعا هو ألب في الفترة الأخيرة يعني، ولكن أذكر طبعا لما كان موجه في الفترة الموجودة، فكان معروف اتجاهه ان هو كان بيقوم بدور معين في تحريض قطاعات الشباب المدياوي الذي يتعامل مع الميديا، كان يقوم بدور خلق حالة من حالات التمرد الديني بداخله. فجابوه في مؤتمر من المؤتمرات، يمكن انا شفت هذا المؤتمر بنفسي، وقيل له قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن الآية. فرد عليهم ردا واضحا، وكان هذا المؤتمر أو كان هذا اللقاء في دبي، طبعا يعني الناس هناك بتكرم من الأشكال اللي زي دي يعني. فرد وقال اوعوا تكونوا فاكرين ان انتوا هتخوفوني بالمقدس، يعني بالكتاب يعني، لأنه لا توجد حقيقة مطلقة في هذا الكون. وصلت؟ حد فيهم حاجة؟ اوعوا تكونوا فاكرين، أنا رأيت هذا بنفسي، مش أنا رأيته بنفسي في يوم بعد صلاة الفجر فتحت فوجدته وهو يقول هذه الكلمة، قال اوعوا تخوفوني بالمقدس يعني بالقرآن، لأنه لا توجد حقيقة مطلقة في هذا الكون. طيب لما احنا لما يبقى القرآن مش حقيقة مطلقة والله مش حقيقة مطلقة، ما هو ده النتاج، ما هو إذا كان القرآن مش حقيقة مطلقة فالذي أنزله الله أعلم هو موجود ولا مش موجود. رخر تلاقي دلوقتي بعض الأولاد يقولوا إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا إله لهذا الكون. ما عرفش حد فيكم شاف واحد زميله دماغه ضربت ولا لسه، بس اكيد فيه يعني، اكيد في كل دفعه تلاقي واحد ايه دماغه طقت قعد يسمع الاشكال دي فبدا يقول لك وفي ربنا هو صح. دي اشكاليه يا اخوانا من تسميم الابار المعرفيه عن طريق التعليم، عن طريق الاعلام، عن طريق التثقيف، عن طريق ما يعرف باللايف ستايل، نمط الحياه، ان اسمم لك فكره النمطيه الحياتيه، بحيث ان انت كل ما تمشي في حياتك تمشي عكس الاتجاه، اي عكس الاتجاه الصحيح، فيبقى الاتجاه الصحيح بيقول لك امشي روح الناحية الفلانية وانت ماشي عكس الاتجاه، انت ماشي بقوه عكس الاتجاه. واخد بالك انت ازاي؟ ربنا يقول قول، فما تيجي تقول لواحد الله يقول اه يا عم الشيخ بركاتك يعني، صح يعني؟ الناس ساكنه مثلا جنبنا هنا بس، فيا جماعه تعالوا صلوا معنا، في طب حاضر يا مولانا بس توكل انت على الله واحنا ايه جايين. ولما يقعدوا يخلوا ببعضهم البعض يتريقوا، ده اسمه نمط حياه. لماذا وصلنا الى هذا النمط؟ لان انت عندك تسمم فكري. هذا التسمم جاءك ان القران ده والسنه دي يا عم افكار باليه، وان العقيده دي مساله مين قال لك يا عم؟ الايمان والعقائد والكلام ده يا عم سيبها لله، ما دام هنا ابيض وبتاع ربنا سيبها لله، وان شاء الله هنموت على الاسلام. يعني هي كل الناس دي غلط؟ مش بيقعدوا يقولوا كده؟ هي الناس دي كلها غلط؟ مثلا تبقى في مكان ما فتقوم تؤذن للصلاه، يقعدوا يبصوا لك كده اللي هو لا اله، انت سخن يا جدع، انت تعبان، كل ده عشان بنقوم نصلي؟ ما لو صمنا مثلا يبقى كفرنا ولا ايه؟ فانت عندك اشكال تسمم الابار المعرفية اللي عندك ادى الى الخلل في السلوك. اذن اعظم ما تم ضرب وتذويب الهوية الاسلامية به اضعاف الايمان وافساد العقيدة. اثنين، تسميم الابار المعرفية. طبعا الموضوع طويل ان شاء الله، لعلنا نستأنفه. احنا عندنا كل يوم ثلاثاء درس بعد صلاة المغرب، من المغرب الى العشاء، وعندنا درس بعد صلاة العشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومن اخواننا، وان يشرح صدورنا، وان يهدي قلوبنا، وان يبصرنا بمخططات اعدائنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله عز وجل ان ينزل هدايته ورحمته على إخواننا. نسأل الله أن يوفقهم ويسددهم في امتحاناتهم، وأن ييسر لهم أمورهم، وأن يشرح صدورهم، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.